بسم الله الرحمن الرحيم. كان الدرس أمس حول كرامات الأولياء، وعلمنا أن كرامات الأولياء في الأمم السابقة وفي هذه الأمة إلى قيام الساعة، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. وأما ما يحصل على أيدي الدجاجلة والمشعوذين وأصحاب الطرق الصوفية ومن نحى نحوهم فهي مخارق شيطانية، ولا يغتر بهم ولا تعتبر من الكرامات. وهناك أثر مشهور عن الليث والشافعي، هو ما رواه البيهقي في مناقب الشافعي من طريق إبراهيم بن محمود قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي قال: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي قال: صاحبنا الليث بن سعد لو رأيت صاحب هون، لو رأيت صاحب هون يمشي على الماء، قال: لو رأيت صاحب هون يمشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي: أما إنه قصر، أي الليل، لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته. ورواه ابن أبي حاتم في كتابه أدب الشافعي ومناقبه. قال: حدثنا أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى رحمه الله قال: قلت للشافعي: تروي يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه، أي علم الكلام، ما كان يقول فيه أي علم الكلام، ما كان يقول فيه أي علم الكلام أصحابنا، أريد الليث وغيره أو غيره، كان يقول: لو رأيته، أي صاحب الكلام، يمشي على الماء، يعني صاحب الكلام، لا تثق به. لو رأيته يمشي على الماء، أي صاحب الكلام، لا تثق به أو لا تغتر به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله قصر، إن رأيته يمشي في الهواء، إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه. وهذان الأثران صحيحان. لفظ البيهقي، لفظ الأثر عند البيهقي: لو رأيت صاحب هون يمشي على الماء. ولفظه عند ابن أبي حاتم: لو رأيت صاحب الكلام، وهو من أصحاب الهوى، أصحاب الكلام من أصحاب الهوى. الخلاصة أنك لو رأيت مبتدعا صاحب هوى يمشي على الماء أو يطير في الهواء لا تغتر به ولا تعتبر ذلك كرامة، وذلك من الشيطان، قد يكون سحرا عن طريق الشياطين، أو يكون بارك الله فيكم استدراجا وإملاء. وغالبا أن أهل الأهواء لهم سلب الشياطين، وبعضهم يستعمل السحر، لا سيما الصوفية والرافضة يستعملون السحر كثيرا. فلا تغتر بصاحب هوى، وإن رأيت شيئا ظاهره أنه خارق للعادة فليس من الكرامة في شيء، وإنما هو من الشيطان ومن الفتنة ومن الاستدراج. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فتتبع الأدلة والآثار السلفية في الظاهر والباطن، ولا يكون الإنسان متبعا في ظاهره مخالفا في باطنه كما هو شأن المنافقين. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح لغيره، وقد صححه جماعة من المتقدمين كما في جامع العلوم والحكم، وجماعة من المتأخرين كالشيخ الألباني وحسنه شيخنا مقبل أيضا في الصحيح المسند، وقد تيسر الجمع طرقه والكلام عليها وما فيه من الزيادة في رسالة مستقلة. وقوله واتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين الأنصار أي أن هذه طريقة أهل السنة، قال الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فكل من اتبع السابقين المهاجرين والأنصار وسلك مسلكهم وحذى حذوهم يناله هذا الفضل المذكور في الآية وهذا الوعد المحقق في الآية بأن الله يرضى عنه رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فمن حقق الاتباع وسلك مسلك السابقين رضي الله عنه وأدخله الجنة وفاز الفوز العظيم، وهذه بشرى للمتبعين وحث على لزوم السنة ولزوم طريقة السلف وإن كثر أهل الأهواء والمنازعون وإن كثرت المغريات والشهوات والشبهات. فإذا أردت السلامة وإذا أردت أن يرضى الله عنك وإذا أردت أن تكون من أهل الفوز العظيم فلازم الحق وجهد نفسك في لزومه. والذين اتبعوهم بإحسان، كن من الذين يتبعون السابقين بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذه بشرى لمن اتبع السلف طريقة السلف وإن كان متأخرا عنهم فيصدق هذا الوعد وهذا الفضل لمن اتبعهم ممن قرب عهده بهم وممن بعد عهده عنهم رضي الله عنه. فهذه بشرى للمتبعين الملازمين للسنة. وهكذا في حديث العرباض عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها النواجذ، وهذا كناية عن شدة التمسك بالحق. وإياكم محدثات الأمور بعد أن أمر وحث بالتمسك بالحق ولزوم السنة حذر من اتباع أهل الأهواء ومن الابتداع. وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بهذا الأمر في خطبه وفي كثير من مقاماته إذا أراد أن يتحدث مع الناس. خير الهدي هدي خير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا هدي أحسن من هدي ولا طريقة أحسن من طريقته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا طريق موصل إلى الجنة إلا باتباع سنته ولزوم طريقته عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو بفعل أو باعتقاد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة. سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم الكتاب والسنة وتعظيمهم لذلك، وعدم تقديم شيء على الكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع، وفي بعض النسخ الاجتماع، لأن الجماعة هي الاجتماع. وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. فالجماعة هذا اللقب مقارن ومحالف ومعاضد للسنة، فمن تمسك بالكتاب والسنة حصل لمن كان ذلك وصفه الاجتماع. فالاجتماع يكون بلزوم الكتاب والسنة، والافتراق يكون بسلوك طريقة أهل الأهواء. ولذلك قيل أهل السنة والجماعة، وقيل أهل البدعة والفرقة. فالسنة داعية للاجتماع، والبدعة داعية للافتراق، فيقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة. ولذلك تجدون أهل الأهواء فرقا كثيرة وطرائقهم قددا، وكلما ابتعد الإنسان عن الحق حصل له من الفرقة والخلاف بقدر بعده. كل طائفة ابتعدت عن الحق حصل بينها وبين أفرادها من الخلاف والفرقة بقدر بعدها. فالافتراق في أهل الإسلام أقل منه في أهل الكتاب، والافتراق في أهل الكتاب أقل منه في أهل الأوثان، والذين لا يتقيدون بدين كأهل الهند، الهندوس غير ذلك. فالافتراق في الهند أكثر من غيره. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الكتاب هذا هو الأصل الأول، والسنة هو الأصل الثالث، والإجماع هو الأصل الثالث، ودلت عليه أدلة كثيرة. من ذلك: يد الله مع الجماعة لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأيضا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأدلة كثيرة. قال: وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. فهذا هو الميزان عند أهل السنة والجماعة، يزن الناس بالكتاب والسنة والإجماع طريقة السلف. فمن وافق، فمن عمل بالكتاب وبالسنة سلك طريقة السلف فهو سلفي، هو من فرقة الناجية الطائفة المنصورة من الناجين الظاهرين بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن خالف ذلك فيحكم عليه أنه من أهل الأهواء بحسب ما عنده من المخالفة. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هذا هو الإجماع المنضبط، ما كان عليه السلف الصالح. وذكر تعليلا: إذ بعدهم كثر الاختلاف. أما الاختلاف في زمن السلف في القرون المفضلة قليل. وأيضا عظم الانتشار بعد السلف، بعد القرون المفضلة. قبل ذلك كان الانتشار يسيرا. وأيضا يقال الإجماع إذا توفرت أركانه وحققت شروطه حجة، ولو كان بعد القرون المفضلة. لكن إجماع السلف، الإجماع الذي حصل في القرون المفضلة، النفس تطمئن إليه أكثر، والتحقق فيه مقدم، والإجماع معمول به، وله مستند، وله مستند من الكتاب ومن السنة، قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا على كثير من الناس، أو تدل عليه عمومات. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها، أصولها وفروعها، بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة: أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأدلة الاتباع الآمر به كثيرة، من القرآن ومن السنة. ومن حقق ذلك كان من أهل الجنة، من يطع الرسول، أو قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قال: وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات، وزنوها بهذه الأصول الثلاثة، أي الكتاب والسنة والإجماع، التي هي الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافقها قبلوه، وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو سبيل النجاة، وسبيل التجرد، وسبيل الهدى، والأمن من الزيغ والضلال والانحراف، أن تكون عاملا بالكتاب وبالسنة وبطريقة السلف وبالإجماع، لا تخالف إجماعا. وتوالى كلام أهل السنة قديما وحديثا بلزوم هذه الأصول الثلاثة وبلزوم طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكثرون من الدعوة إلى التصفية والتربية، وأيضا التميز عن أهل الأهواء والبعد عنهم عن مجالستهم حفاظا على هذه الطريقة السوية المستقيمة، حفاظا على سلامة الدين وسلامة القلب والعرض بلزوم الكتاب والسنة وطريقة السلف. وبهذا يعصم الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى من الانحرافات ومن الضلالات، ومن أن يكون داعية إلى ضلالة وإلى شر. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن يساره خططا أفقية، قال هذا صراط الله، أشار إلى ذلك الخط وقال هذا صراط الله، ثم أشار إلى تلك الخطوط وقال هذه السبل، ما من سبيل إلا وعلى رأسها شيطان يدعو إليه يدعو إليها. وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيجب ملازمة الحق ومجالسة أهله وتصبير الإنسان نفسه معه مع أهل الحق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأيضا نهى الله عز وجل أو أمر بالإعراض عن أهل الباطل وأهل الفتنة، قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان يزداد قوة بمجالسة أهل الحق، يزداد قوة وأيضا ثباتا وخيرا، ويضعف مجالسة أهل الأهواء وأهل الباطل، تضعف استقامته ويرق دينه. ولا يأمن أن يكون من دعاة أهل الباطل بسبب المجالسة والمخالطة. قال وهذا هو المنهج الوسط، أي لزوم الكتاب والسنة والإجماع وطريقة السلف. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، والله يقول من يطع الرسول، أو يقول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن اتبع هدى الله لا يشقى في الدنيا ولا يضل في الآخرة، أو كما قال رضي الله عنه. قال وهو أيضا هذا المنهج وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. هذا شأن من تفلت عن هذا المنهج القوي، عن هذا المنهج الوسط، عن هذه الطريقة المستقيمة التي يحصل بها عز الدنيا والآخرة، سلامة الدنيا والآخرة. من حاد عن هذا المنهج يتخبط ويتقبل أضراب الشر وأنواع الشر والعياذ بالله. فالواجب لزوم الحق، لزوم الكتاب والسنة، طريقة السلف. وأجمع السلف على وجوب فهم أجمع أهل السنة على وجوب فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. الإجماع قام على ذلك. ومن خالف الصحابة في فهمهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خالف الإجماع، ولم يكن على الإسلام الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى دينا، والذي أكمله وأتمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا فارق عظيم بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء، أن أهل السنة يأخذون بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأهل الأهواء يأخذون بالكتاب والسنة على أفهام مؤسس طرقهم. بدعهم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وطريقة السلف، وأن يجعلنا من الداعين لذلك، العاملين بذلك، الداعين إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.